نفس البائع هو الذي تنازل عن هذا الفارق، هو الذي تنازل عن هذا الفارق، فهو قد تنازل عن حصته وعن شيء يخصه، فحينئذ يكون هذا من باب العفو والصدقة ونحو ذلك. وإنما المنع في الزيادة، لأن الزيادة حينئذ تكون في ربح ما لم يضمن وتدخل في باب المصارفة، فيكون ليس هناك تساو بينهما، ليس هناك تساو بين الأمرين في الاقتضاء. أما الشرط الثاني فقال ما لم تفترق وبينكما شيء، يعني إذا قلنا إنك تريد من هذا المشتري 1000 ريال وقال أنا لا أملك 1000 ريال ولكن أملك دولارات أو جنيهات أو نحو ذلك، فاشترطنا الشرط الأول أن تكون هذه الجنيهات أو الدولارات بسعر ذلك اليوم. الشرط الثاني أن أقبض منك هذه 200 دولار أو 200 جنيه أو نحو ذلك، لابد أقبضها ولا يبقى شيء، لأنها أصبحت في هذه اللحظة مصارفة، والمصارفة يشترط فيها التقابض، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تفترق وبينكما شيء، يعني وبينكما بقية، بقية في المبلغ لم يسدد ولم يقبض، فهذا لا يجوز، لأن المصارفة لابد أن تكون يدا بيد، ولو حصل فيها تفاضل إذا اختلفت الأجناس، لكن يشترط فيها المقابضة التقابض على أي حال، على أي حال. فهنا إذن طريقة هذا الفعل جائزة بالشرطين المذكورين. ومعلوم أن صورا كثيرة من البيوع لا يستوفي أصحابها فيها المبالغ، أنت تشتري مني البضاعة على أن تعطيني المبلغ فيما بعد، لكن أيضا عند السداد قد لا يوجد عندك القيمة التي هي قيمة البلد اليوم، ويكون عندك عملة أخرى وتريد أن تقاضيني بالعملة الأخرى، فهنا يأتي الشرطان. وإلا إذا أعطيت نفس المبلغ فقد انتهت الصورة، أطلبك 1000 ريال ورددت لي 1000 ريال انتهت المشكلة، لكن إذا أتيت بعملة أخرى فحينئذ يأتي الشرطان هنا، لا بد من التقابض ولا بد أن تكون هذه العملة بسعر ذلك اليوم، لئلا يتضرر المشتري ولئلا يتضرر البائع، وإنما تكون بسعر مساو له، للخروج من الوقوع في النهي عن ربح ما لم يضمن. وهناك من يشتري الدين بالدين، يشتري الدين بالدين أو يسقط الدين بالدين. مثلا أنا اقترضت منك 10,000 ريال ثم في وقت آخر اشتريت مني سلعة 10,000 ريال فقلت لك هذه بهذه، قلت لك هذه بهذه، فلا بأس بتساقط، لا بأس بتساقط الدين إذا ما كان متساويا في هذه الصورة، لا بأس بتساقط الدين إذا ما كان متساويا في مثل هذه الصورة. ويسميه البعض مقاصة، يسميه البعض في العرف المصرفي يسمونه مقاصة، إسقاط هذا بهذا، لكن الحقيقة أن الدين بالدين لا يسمى مقاصة، وإنما المقاصة تكون في الدين بالحاضر، تكون في الدين بالحاضر. هذه صورة. هناك صورة أخرى وهي بيع الدين، مثل لو كان لك حق عند شخص، مثلا تطلب فلان من الناس 100,000 ريال وجاء شخص وقال لك أنا أشتري هذا الدين الذي في ذمة الشخص الآخر، الذي لك في ذمة الشخص الآخر، وهذا في الغالب يحصل في بيع المنح التي تهبها الحكومات لرعاياها، بحيث يكون له رقم لقطعة أرض أو نحو ذلك مما يمنح، لكنها لا تصرف سريعا، فيأتي من يقول لك بعني هذه المنحة أنا أشتريها منك وأستوفي ذلك، أو يكون شخص له مبالغ وتعهدات عند الحكومة مثلا لم يستوفيها حتى الآن، فيأتي شخص يقول أنا أشتري منك هذه المبالغ وأستوفيها منهم، فهذه الصورة لا تجوز، لأنها تدخل في ما ليس مقدورا على تسليمه، وهذا شرط من شروط البيع أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، وأنت بعته شيئا لا تستطيع أن تسلمه إياه. وبعض أهل العلم استثنى من ذلك إذا كان المشتري ذا سلطة يستطيع من خلالها أن يستوفي الحق من ممن في ذمته هذا المال، فإذا كان ذا سلطة ويستطيع أن يستوفي الحق بأسرع وقت فحينئذ يكون هذا البيع لا بأس به، لكن بالشرط إن كان اشتراه بنفس العملة وهو مال بمال فلا بد من التساوي، وإن كان بغيره فلا بأس بالتفاضل لكن مع شرط التقابض، لكن مع شرط التقابض. وهي في جملتها فيما يظهر والله تعالى أعلم أنها مخالفة لشروط البيع، وقد يقع النزاع في مثل ذلك، ولا سيما أن عدم القدرة على التسليم ظاهرة، وأما وقوع الغرر والجهالة بمستقبل هذا المشترى فهو أمر ظاهر بين. نعم.
وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النجش. متفق.
سكون الجيم. النجش.
نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النجش. متفق عليه.
نعم، هذا حديث أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يبين فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، وهذا الحديث في الصحيحين وغيرهما، واقتصر الحافظ هنا على الصحيحين. والنجش مصدر، لا تكثر الكلام في الدرس، والنجش مأخوذ من الإثارة، إثارة الشيء وتنفيره، إثارة الشيء وتنفيره، يقال نجش ينجش نجشا، فهو مصدر النجش هنا. وفي الاصطلاح اختلف الفقهاء في تعريفه، وأقرب صورة في التعريف هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، من لا يريد شراءها، سواء كان بتواطؤ مع البائع أو لم يكن ذلك بتواطؤ. مثال ذلك لو كان هناك سلعة يزايد عليها في السوم، ففي كثير من الأماكن يكون للبائع بعض المعاونين والمتعاطفين معه في مثل هذه المزايدة، فيأتون إليها بصورة أنهم ممن يريد الشراء فيزايدون في السوم، تبدأ السلعة يقول هذا بعشرة، هذا يقول بعشرين، هذا الذي لا يريد شراءها يزيد، كل ما زاد شخص زاد عليها، قال بثلاثين، بمئة، بمئتين، حتى تصل إلى حد عالي وهو لا يريد الشراء، فينافسه الآخر ويزيد عليه فتستقر السلعة عليه حينئذ. هذا هو النجش، هذا هو النجش، وهو محرم، وهو محرم ومنهي عنه. بعض الفقهاء حرم الصورة التي يكون فيها تواطؤ مع البائع، التي يكون فيها تواطؤ مع البائع، وأما إذا لم يكن هناك تواطؤ فإنه لا تكون محرمة، وهذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح. والصواب أن النج ممنوع مطلقا، سواء تواطأ مع البائع أو لم يتواطأ، المهم أن تجتمع فيه هذه الصورة، وهي أنه يزيد في السوم وهو لا يريد الشراء. فإن كان تواطؤا فهو أشد لجمعه بين التغرير بالغير والتواطؤ على الإضرار، وأما إذا لم يتواطأ مع البائع فإنه يقع في محذور العبث والإضرار، والإضرار بالغير. وفي الأخرى يكون زاد في ذلك التعاون على الإثم والعدوان. إذن هذه هي صورة النجش، وهي محرمة بهذه الصورة حفاظا لحقوق الآخرين ولما في ذلك من التغرير بالمشتري، فيظن أن هذه الزيادة لقيمة في السلعة ولرغبة في السوق ولحرص من بعض التجار على شرائها، فيأتي التنافس من هذا الباب، وإلا في الأصل أنها ستستقر على 20 أو 40 أو 50، ولولا زيادة هذا الرجل لما زاد الآخر، فيكون الإضرار من هذا الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم منع من هذا، والمنع يدل على التحريم. ومعنى هذا أن الناجش في مثل هذه الصورة آثم، أن الناجش في مثل هذه الصورة آثم. لكن لو حصل البيع بمثل هذه الصورة، حصل النج والمزايدة ثم استقرت على مشتري فاشترى فتبين له هذا النج، فما الحكم؟ فما الحكم؟ بعض أهل العلم أفسد البيع، لأن النجش منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، فيكون البيع حينئذ فاسدا. وذهب آخرون إلى أن البيع صحيح مع الإثم، أن البيع صحيح مع الإثم، ولعل أقرب الأقوال وأعدلها في مثل هذا هو أن للمشتري الخيار، للمشتري الخيار إذا تبين له النجش، إن شاء أمضى البيع مطلقا، وإن شاء أمضى البيع مع أخذ الفارق الذي غلب فيه وزيد عليه، وإن شاء أنهى البيع أبطله، يعني أسقط البيع عن نفسه، فهو مخير بأمور ثلاثة: إما أن يقبل بهذا السعر ويأخذ البضاعة وينتهي كل شيء، وإما أن يبقي البيع مع حذف الزيادة التي أضرت به، وإما أن يسقط البيع فيأخذ ماله، وهذا يأخذ البائع يأخذ بضاعته. وهذا هو أقرب الأقوال والله أعلم وأعدلها في مثل هذه المسألة، أنه أن للمشتري الخيار إذا تبين له النج في مثل هذه الصورة، إذا تبين له، ويكون مثل الخيارات الأخرى كخيار العيب والتدليس وغيرها، أنه حصل الإضرار به وهو لا يعلم بمثل ذلك. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم، رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي.
نعم. وهذا حديث آخر مهم عن جابر رضي الله تعالى عنه، فيه بعض المنهيات أو المنهي عنه في البيوع كالمحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم. الثنيا هنا ذكر بعضهم مشددة الثنية، وهذا ليس بصحيح خطأ، والصواب أنه بالتخفيف على وزن دنيا وحبلى، فالصواب أن تكون بلا تشديد. وقد جاءت هذه أيضا عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية دون زيادة إلا أن تعلم، والزيادة إنما جاءت عند الخمسة إلا ابن ماجه. فلو ذكر الحافظ رحمه الله رواية مسلم لكان أولى لو قال وعند مسلم بدون زيادة إلا أن تعلم لكان أولى. قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، المحاقلة هي بيع الحب في الزرع في الحقل، يقال لها محاقلة لأنها تتعلق بالحقول، وصورتها أن يبيع الحب في الزرع بطعام أن يبيعها بطعام. فهنا يكون ممنوعا منه، لماذا؟ لعدم تحقق المماثلة، لأن الطعام بالطعام يشترط فيه التساوي، يشترط فيه التساوي، والتساوي هنا متعذر لأن الحب في الزرع ولا يعرف قدره، وقد باعه بجنسه من الطعام، فحينئذ تكون هذه الصورة من الصور المنهي عنها، وهي التي يقال لها المحاقلة. لكن لو اشترى هذا الحب في الزرع بدراهم أو بغير جنسه فحينئذ لا بأس به، لأن التفاضل ليس ممنوعا منه عند اختلاف الأصناف، فهذه الصورة يقال لها محاقلة، وهي صورة منهي عنها. قوله والمزابنة مأخوذة من الزبن، وهو الدفع الشديد، وكأن كل واحد من المتبايعين يدفع حقه عن الآخر، هذا في اللغة. وأما من حيث الاصطلاح فقد بين مالك رحمه الله صورتها بأن يبيع التمر رطبا بتمر، أن يبيع التمر على النخل رطبا بتمر آخر، هذا يقال له مزابنة، أو أن يبيع العنب بالزبيب. فهنا من جنسه، التمر من جنس الرطب والزبيب من جنس العنب، وهذه تكون ببيع التمر على رؤوس النخل بمقابله الرطب على رؤوس النخل بتمر. لماذا منع منه؟ لعدم التساوي بين الرطب وبين التمر، فلو صار الوزن والكيل للرطب مع التمر لحصل الاختلاف، ويشترط في بيع الشيء من جنسه بجنسه يشترط فيه التماثل، وكذلك العنب مع الزبيب، ليس هناك تساوي بين العنب والزبيب، فصورة العنب تختلف عن صورة الزبيب، فحين مع أنهما من جنس واحد، ويشترط في الجنس الواحد التساوي والتماثل، فجاء المنع من ذلك لعدم التساوي. وأما قوله والمخابرة، المخابرة فسرها أهل العلم على صورتين، فبعضهم قال هي المزارعة المشهورة، يأتي شخص إلى آخر ويقول أنا أعمل أزرع هذه الأرض لك على أن يكون لي ثلثها أو ربعها أو نحو ذلك، والصواب أن هذه ليست هي المخابرة المقصودة في الحديث. لماذا؟ لأن هذه مزارعة مشروعة وجائزة، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعلها مع أهل خيبر، وهي جائزة بهذه الصورة، والحديث عندنا هنا جاء في النهي عنها، فدل على أن المخابرة يراد بها شيء آخر خلاف المزارعة المشهور، وهو التفسير الآخر الذي ذكره بعض أهل العلم. قالوا المخابرة هي أن تزرع أو يزرع شخص أرض شخص على أن يكون له الجزء الشمالي مثلا، ثمرة الجزء الشمالي أو الجزء الجنوبي، أو أن يقول مثلا أزارعك هذا الأرض أو أزرع أرضك على أن يكون لي جزء منها. فهنا تحققت الجهالة في الصورتين. إن قلت على أن يكون لي جزء منها، هنا مجهول ما هو هذا الجزء، هل هو الربع، الخمس، سدس، ثمن، غير محدد، وحينئذ يحصل الخلاف إذا جاءت الثمرة. فلو طلب النصف لقال بائع هذا كثير، ولو أعطاه أقل لقال أنا قلت لك جزء منها، فيختلفون في حقيقة هذا الجزء. فالجهالة هنا حرمت هذه الصورة. طيب، قد يقال إذا قال لي الجزء الجنوبي والجزء الشمالي ولك الجزء الشمالي، أو العكس بالعكس، أو الشرقي أو الغربي، أو لي أوسطها ولك أطرافها، هنا حدد، أليس كذلك؟ محدد واضح، الجزء الجنوبي أو الجزء الشمالي واضح، ومع ذلك منعناه هنا. لماذا؟ نقول لما يحصل فيه من الغرر والجهالة في العاقبة، فقد تكون ثمرة الشمالي الجزء الشمالي أفضل من الجزء الجنوبي، والعكس بالعكس، فحينئذ يحصل الضرر على هذا أو على هذا ويحصل النزاع. فلو قال أنت اخترت هذا المكان لعلمك أنه سيكون هو أجود ثمرة، وأنا أعطيت المكان الآخر الذي لم ينجح أو لم يطب ثمره، ويحصل النزاع بمثل هذه الصورة. فجاءت الشريعة هنا قاطعة لكل طريق من طرق النزاع والخلاف، فأجازت المزارعة المحددة لي ربعها، إن كانت ثمرها تساوي 100,000 فلك 25، إن قلت أو زادت فالربع يزيد ويقل بحسب ذلك، ويكون الفائدة لك وللآخر، والنقص عليك وعلى الآخر. لكن في مثل هذه الصورة هنا يكون فيه جهالة وغرر، لا يعلم حال النقص ويحصل النزاع. فإن كان الجزء الجنوبي أطيب ثمرا وأصار من حق الذي زارعه، فسيتضرر صاحب الأرض، وإذا كان الجزء الذي لصاحب الأرض المحدد هو الذي كان أطيب ثمرا فإنه سيتضرر المزارع، ويحصل حينئذ النزاع بينهما. فحسما لهذه المادة منعت المخابرة بهذه الصورة، وأما إذا كانت بالصورة التي ذكرناها فيقال لها مزارعة وتكون هي المزارعة المشروعة، وسيأتي الحديث عنها مستقبلا إن شاء الله. وقوله وعن الثنيا إلا أن تعلم، يعني عن الاستثناء في البيع. مثلا لو قال شخص لآخر بعتك هذا التمر إلا بعضه، أو بعتك هذه السيارات إلا جزءا منها، أو كانت سيارات متنوعة وقال بعتك هذه السيارات إلا 10 سيارات، نقول هذا البيع ممنوع وهذا الاستثناء ممنوع ولا يصح، إلا بشرط واحد، أن يعلم هذا الاستثناء. فتقول بعتك هذا التمر إلا هذه المجموعة وتشير إليها، فحينئذ صارت معلومة، استثنيت لكنك بينتها فعلمت، فهذا الاستثناء جائز، هذا الاستثناء جائز. لو قلت بعتك هذه السيارات إلا هذه وهذه وهذه، فحينئذ صارت معلومة، أنت بينت ثلاث سيارات علمت، لكن في الصورة الأولى قلت بعتك هذه السيارات إلا ثلاث سيارات وهي ليست متساوية، فحينئذ تقع الجهالة ويقع الغرر، فلا يصح البيع، فلا يصح الاستثناء حينئذ، لا يصح الاستثناء حينئذ إلا بالتبيين والتحديد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعلم. وهذه فائدة إيراد رواية الخمسة وترك رواية مسلم بالنسبة للحافظ ابن حجر، لأن هذه فيها زيادة الفقه، وهو إلا أن تعلم، إلا أن تعلم، نهى عن الثنية إلا أن تعلم. إذن هذه أنواع من المنهيات، وهي المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنية في المبيع، إلا إذا عرفت وعلمت وانضبطت فحينئذ يكون الاستثناء في مثل هذه الحال استثناء صحيحا ويصح البيع به. نعم، نقف إلى هذا الحد ونرجع البقية في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.